حول العالم، برنامج حواري يتناول آخر المستجدات على الساحة الدولية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في العالم. إعداد وتقديم عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قالت مصادر ميدانية لسبوتنيك إن وحدات الجيش السوري المندفعة من شرق درعا باتت على بعد يقل عن 4 كيلومترات من معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وأشارت المصادر إلى أن الجيش بات مسيطرا على معظم بلدات وقرى ريف درعا الشرقي بعدما تمكنت وحداته فجرا من تطهير 8 نقاط جديدة من المخافر الحدودية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، بالإضافة إلى قرية الإمتاعية وسد الإمتاعية المحاذيتين للشريط الحدودي. وفيما يتم استكمال عمليات المصالحة في بعض القرى شمال الحدود مع الأردن شرق درعا، تركزت عمليات الجيش بمحاذاة الشريط الحدودي قادمة من الشرق نحو جنوب درعا. وخلال عملية الالتفاف هذه تمكنت وحداته من السيطرة على أكثر من 20 كيلومترا منها، ليصل صباح اليوم إلى المشارف الشرقية لمعبر نصيب الحدودي، أكبر المعابر السورية مع الأردن. وحال وصول الجيش إلى المعبر يصبح ريف درعا الشرقي خاليا من الإرهاب بالكامل، لتبدأ بعدها عمليات متوقعة ضد معاقل تنظيم جبهة النصر الإرهابي في الأحياء الجنوبية الشرقية للمحافظة. من جهة أخرى، أعلنت الفصائل المسلحة في جنوب سوريا توصلها إلى اتفاق مع ضباط روس حول بدء تسليم أسلحتها الثقيلة في ريف درعا السوري حسب ما أفادت وسائل الإعلام. ونقلت عن المتحدث باسم فصائل الجبهة الجنوبية المعارضة في درعا إبراهيم الجباوي إن الاتفاق تضمن انتشار الشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع الأردن وتسليم السلاح الثقيل تدريجياً للحكومة السورية. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الكاتب الصحفي أندري أونتيكوف، ومن دمشق الخبير العسكري اللواء رضا أحمد شريقي. الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم.
أهلا بحضرتك أستاذ أندري. أعلنت المعارضة السورية عن نجاح الوساطة الأردنية في عودة ممثلي الفصائل المسلحة المعارضة إلى طاولة المفاوضات مع العسكريين الروس. برأيك أستاذ أندري، ما هي مصلحة الفصائل التمسك بشروطها في ظل هذه الإنجازات العسكرية التي يحققها الجيش السوري؟ على ما تراهن؟ على ماذا تراهن؟
أنا في الحقيقة أود أن أشير أن المعارضة المسلحة هي في حالة مؤسفة جدا و حالة متشائمة جدا، لأن بعد عدة لقاءات والمفاوضات ما بين الجانب الروسي والأمريكي والإسرائيلي، شهدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت رسالة إلى المعارضة المسلحة في الجنوب بأن واشنطن لم تتدخل عسكريا في حال تصعيد الأوضاع في منطقة خفض التوتر في الجنوب. والمعارضة المسلحة هي للأسف الشديد هي أمام خيارين فقط. الخيار الأول هو مصالحة شاملة مع السلطات السورية. الخيار الثاني هو تمسك بموقف غير البناء واستمرار الكفاح، ولكن كفاح المسلح يعني للمعارضة فقط هزيمة وهزيمة ودون أي جدوى. يعني الحقيقة أن منطقة خفض التوتر في الجنوب، يعني في الحقيقة كل مناطق خفض التوتر هي فقط مرحلة الانتقالية، وهذا ما أشارت إليه روسيا مرارا وتكرارا، وحتى بعد اللقاء أو بعد الجولة الأخيرة في لمفاوضات أستانا في بيان الختامي لدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، يقال في بيان الختامي أن دول الثلاثة تؤكد أن مناطق خفض التوتر هي فقط مرحلة انتقالية، والمرحلة التالية هي أن تسيطر السلطات السورية على كل أراضي السورية بما فيها طبعا أراضي التي تشمل الآن منطقة خفض التوتر في الجنوب. أما روسيا فهي لا تتجاهل مصالح المعارضة، لا تقوم بكفاح المسلح، ولكن هي جاهزة لإجراء المفاوضات، هي جاهزة لمصالحات مع المعارضة، ولكن في نفس الوقت هي تقول أنها لن تصمت أمام من يرفض مصالحة. كذلك هي جاهزة وستواصل كفاح ضد الإرهابيين الذين وفقا لتقديرات وزارة الخارجية الروسية يسيطرون على حوالي 40% من منطقة خبز التواتر في الجنوب. فلذلك أنا أقول المعارضة أمام خيارين. الخيار الأول هو تمسك بالمفاوضات، تمسك بالموقف البناء وتوصل إلى مصالحة شاملة أو لسلسلة المصالحات، والخيار الثاني هو هزيمة العسكرية.
إيه نعم. طيب أستاذ أندري، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أشارت أمس إلى أن وسائل الإعلام الغربية تشن حملة دعاية كاذبة بالتزامن مع عملية الجيش السوري التي تهدف لتحرير مناطق جنوب البلاد، يعني يقوم الجيش السوري بواجبه الوطني، كما اتهمت زاخاروفا الولايات المتحدة بعرقلة عملية عودة اللاجئين، لا سيما من خلال إبقاء محمية للإرهابيين في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي. كيف تعلق على ذلك؟
صحيح، ما يحصل هناك هو شيء مؤسف جدا. وفقا لتقديرات الأمم المتحدة هناك عشرات أو حتى مئات آلاف من النازحين، وفي دو هذه التطورات الأهداف أنا أعتقد من مصلحة دول المجاورة، الدول الغربية بالعكس ساهمت ومساندة الجهود الروسية لتوصل إلى المصالحات، لأن في نهاية المطاف يجب أن نتواصل إلى حل في منطقة التوتر في الجنوب بأسرع وقت ممكن، وهذا سيشكل الظروف لعودة النازحين إلى بيوتهم. وهذه الحملة الإعلامية من قبل بعض الدول الغربية والإقليمية هي غير المقبولة بشكل كامل، لأن هذا هي فقط تؤدي إلى بالعكس إلى تصعيد الأوضاع إلى سوء الأوضاع للنازحين للمدنيين. ولكن ما نحتاجه اليوم هو ضغط على المعارضة المسلحة، وأنا أعتقد أن ما بعد المفاوضات بين وزيري الخارجية الروسي والأردني لافروف والصفدي نشاهد بعض التغيرات في الموقف الأردني، ونتيجة تلك المفاوضات نشاهد تغيير في الموقف المعارض المسلحة، وهذه المفاوضات قد تؤدي إلى نتائج إيجابية، ولكن في نفس الوقت كما ذكرت هناك بعض المحاولات لإفشال أو لتبطؤ الجهود السورية، ولكن النهاية النتائج هي المعروفة، هي توحيد الأراضي السورية تحت سيطرة الجيش السوري والسلطات السورية بشكل كامل. وسؤال هنا فقط عن الموعد، وفي الحقيقة المسؤولية على سوء الأوضاع للمدنيين هي تقع على الدول دائمة لتفعيد الأوضاع.
نعم، بالإضافة إلى أن هناك كان يعني دعوة من الخارجية الروسية إلى رفع العقوبات عن دمشق كي تتمكن من إعادة إعمار البلاد وتأمين عودة اللاجئين، يعني أيضا هذه الدول هي التي تتحمل المسؤولية التي لا تزال حتى الآن تفرض عقوبات على السلطات السورية.
في الحقيقة هذا الموقف الروسي هو ليس جديدا، لأن بعدما فرضت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على سوريا، روسيا دائما انتقدت هذه القرارات، لأن العقوبات الاقتصادية تنعكس سلبيا قبل كل شيء على المدنيين والفقراء وليست على السلطات السورية، وإلى ما هنالك هناك غياب للمواد الغذائية، هناك غياب للأدوية وغياب للمواد خاصة التي كانت تزود أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية سوريا بها. هذا شيء مؤسف جدا. وبشكل عام أنا أعود أن أشير إلى أن طريقة العقوبات الفردية هي طريقة غير الشرعية غير القانونية، لأن من يمكن وفقا القانون الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة أن يفرض عقوبات على دولة أو دولة أخرى هي فقط مجلس الأمن للأمم المتحدة. فلذلك ليست فقط العقوبات على سوريا هي شيء غير القانوني، بل عقوبات على روسيا، عقوبات على إيران، وعقوبات على بعض الدول الأخرى، أنا أقصد العقوبات الفردية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية. فلذلك نعم، هناك حاجة لرفع تلك العقوبات، لأن هذا سيساهم ليس فقط في إعادة الإعمار سوريا، بل أيضا في تسهيل الأوضاع المدنيين الأبرياء.
نعم. الكاتب المحلل السياسي أندري أونتيكوف، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك أستاذ أندري.
شكرا لكم.
الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا أحمد الشريقي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك سيادة اللواء. يعني كيف يبدو المشهد الميداني في الجنوب السوري، حيث يواصل الجيش السوري عمليته العسكرية على الحدود السورية الأردنية، وهل بقي خيار للفصائل المسلحة غير التسليم أو القضاء عليها؟
يا عماد، من الواضح تماما أن الجيش العربي السوري ينفذ المهمة بشكل رائع ويتقدم على كافة المحاور بشكل المرسوم تماما، وهذا قرار كانت قد اتخذته القيادة لتحرير أو لتخليص أهلنا في الجنوب من براثن هؤلاء هذه العصابات المجرمة. وهذه العصابات للأسف حتى الآن مستوى الوعي لم ينضج لديها، وهي التي تعلم أن الجيش العربي السوري عندما يريد أن يدخل إلى أي نقطة في الجمهورية العربية السورية من أراضي الجمهورية العربية السورية فهو قادر على دخولها، وها هو الآن يسطر البطولات ويتجه بالاتجاه المناسب كي يخلص المنطقة من شرورهم، إلا أن كما ذكرت نسبة الوعي لم تنضج ولم تصل إلى المستوى الذي يجب أو الذي يدفعهم للقول بأن الأصلاء تخلوا عنهم، بأن مسانديهم تخلوا عنهم، بأن وجودهم إلى جانب الدولة العدو الأول للجمهورية العربية السورية إسرائيل لا يفيدهم بشيء ولا يمكن أن يتكئوا عليها، وبنفس الوقت لا يمكن أن تفيدهم الدولة الأردنية الضعيفة في المنطقة على الحدود، لا يمكن أن تفيدهم بشيء. لذلك القرار هو قرار وطني، هو قرار حاسم ولا يمكن العودة عنه، والمشهد يدل على ذلك، والمشهد يقول ويشي لأن الجيش العربي السوري قريبا يستلم هذه المنطقة بشكل كامل ولا مناط من ذلك.
نعم سيادة اللواء، فصائل المسلحة المعارضة التي تجري مفاوضات مع مركز المصالحة الروسي، ما هي مصلحة هذه الفصائل التمسك بشروطها، وعلى ماذا تراهن في ظل هذه الإنجازات العسكرية التي يحققها الجيش السوري؟
أنا أرى أخي عماد أن هذه الفصائل لا قرار لها، هي تنفذ حسب الإشارات التي تردها من الخارج والتي تردها من أسيابها، إن كان في الخليج أو كان في الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذه الدول وهذه الجهات الخارجية لها مصلحة عملية إطالة أمد الحرب في الوطن السوري، إطالة أمد الفوضى في سوريا، وبالتالي هم يؤشرون لها أو يعطوها بعض الإشارات كي تستمر في قبولها أو عدم قبولها في هذه المفاوضات، إلا أن الشروط التي وضعها الرفاق الروس في هذه المفاوضات كانت جدا منطقية، وهي مشابهة إلى حد كبير لما ورد في الغوطة الشرقية وفي المناطق الأخرى، إلا أنهم كما ذكرت هم يعتمدون على أن لهم متكأ هو إسرائيل، ويعتمدون على أن لهم مقر هو الأردن، لأن هذه المسائل لن تفيدهم بشيء، والجيش قادم عليهم وسوف ينهي هذه الحالة شاء من شاء وأبى من أبى، وحتى لو كان هناك قرارات من ترامب شخصيا.
نعم، بالإضافة إلى أن هناك حملة من وسائل الإعلام الغربية كما أشارت ماريا زاخارفا الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، إلى أن وسائل الإعلام الغربية تشن حملة دعاية كاذبة بالتزامن مع عملية الجيش السوري التي تهدف لتحرير مناطق جنوب البلاد، ورأينا مواقف هذه الدول في مجلس الأمن في الجلسة الأخيرة يطالبون بوقف النار حماية للمسلحين. كيف تعلق على ذلك، وكيف يمكن انتقاد جيش بلد يقوم بواجبه الوطني في تحرير واستعادة السيادة على أرضه؟
لقد جاوبهم مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة في رسالة سابقة عندما قال لأن يعني كيف تبررون لأنفسكم عندما يكون هؤلاء في بلدكم يعتبروا إرهابيين وعندما يكونوا في بلدنا يكونوا غير إرهابيين بهذا المعنى يعني. وبالتالي يعني هم يعني وسائل الإعلام المشاركة في ذبح الشعب السوري هذه منذ بداية الأزمة تعمل على نفس النغم على نفس يعني الطريقة التي يعني يعمل بها الأعداء إن كانوا داخل أو كانوا في الخارج. وبالتالي هذه المسألة يعني بالنسبة للجيش العربي السوري وبالنسبة للمواطن السوري بدأ يفهم هذه المسألة. حتى موضوع الجهات أو القوى الداعمة لهذه العصابات أو الحضن الذي كانوا يتغنون به أن هناك حضن شعبي لهذه العصابات. اليوم المواطن السوري في هذه المنطقة بالذات ولاحظ عندما يذهب الجيش العربي السوري باتجاه أي نقطة من النقاط اتجاه أي بلدي من البلدات مباشرة تستقبله جموع هذه البلدة وهذه القرية ويهتفون بحياة القيادة وبحياة الجيش العربي السوري لأنهم يريدون الخلاص من هذه البلدة. وبالتالي لا يمكن أن يعني يطبلوا أو يزمروا أو أن يدعوا أن هناك حاضنة شعبية لهذه الإصابات. أقتلت الجيش العربي السوري قادم كما ذكرت ووسائل الإعلام الغربية أو الخليجية لن تغير من نغمتها وهذا أمر ليس بجديد علينا.
طيب سؤال أخير سيادة اللواء أو تعليق يعني إذا ممكن، دعت الخارجية الروسية إلى رفع العقوبات عن دمشق كي تتمكن من إعادة أعمار البلاد وتأمين عودة اللاجئين، يعني ناشدت المنظمات الدولية دعم جهود الحكومة السورية في هذا المجال يعني، وقالت الناطقة الرسمية ماريا زخارفا نأمل في أن تستجيب الأمم المتحدة المجتمع الدولي لدعوة دمشق وتساعدها في تأمين عودة اللاجئين، وطبعا يعني هذا يسهم في استقرار الوضع في سوريا والمنطقة بأسرها. لكن السؤال يعني ألا يتوجب على المجتمع الدولي في النهاية أن يستجيب للغة العقل والمنطق والإنسانية ويقدم الدعم والعون للدولة السورية لإعادة النازحين إلى ديارهم؟
أخي عماد، هناك لوبي دولي ضد الجمهورية العربية السورية وضد حلف المقاومة بشكل عام، فهم يعني كما ترى يمنعون عنا كل أشكال الدعم وكل أشكال المساعدة، ويعني كما ذكرت ويعملون على بوسائل الإعلام ضد توجهات الجيش العربي السوري، ويعملون على منع حتى إعادة المهجرين إلى بلدهم. فكل هذه المسائل لهم غايات بها، لأن لهم مصالح ولهم أهداف ولهم يعني أجندات يعملون عليها ولم ينفذ منها شيء. وبالتالي هذا يشي لأن المشروع الأمريكي الصهيوني الخليجي للدول التي كانت تعمل ضد سوريا، كل هذا المشروع المعادي المشروع التكفيري بشكل عام هو سقط بالفعل، سقط بكل ما تعني كلمة السقوط. وبالتالي انتصار حلف المقاومة وانتصار الجمهورية العربية السورية في مواقفها الداخلية في مواقفها ضد هذه العصابات الإرهابية وضد المشاريع الأخرى مشاريع هذه الدول هذا يعني يؤرقهم جدا. فتلاحظ أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يشكلون يعني لوبي ضد سوريا إن كان في مجلس الأمن ولا كان في الأمم المتحدة ولا كان في كل المنابر الدولية. طلبنا عندما يطرحها المندوبون السوريون هي مطالب محقة بكل ما تعني الكلمة، إلا أنهم يتخلون بشكل كبير عن إنسانيتهم وعن ما يدعون من حمايتهم لحقوق الإنسان. هذا كله كذب بالنسبة لهم، فهم يعملون يعني هم يعني يقولون غير ما يفعلون ويعملون ضدنا بشكل وضد الإنسان بشكل عام. لذلك يبحثون دائما عن مصالحهم ومصالحهم اليوم مهددة في سوريا. ويجب وستتذكر قريبا إن شاء الله أن قاعدة التنف بالذات لن تبقى وأن وجودهم في الشمال الشرقي من سوريا لن يبقى، والجيش العربي السوري والمقاومة السورية والحلفاء قادمون إليهم لطردهم من كل أرجاء الوطن السوري إن شاء الله.
الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا أحمد الشريقي كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك سيادة اللواء.
بارك الله فيك، شكرا لك.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي برنامج حول العالم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.